بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب وعلى آله وأصحابه ليوم الدين. ثم أما بعد، حقيقة هناك مجموعة من الأمور اعتلجت في ذهني ولم أستطع منها مناصا ولا لها خلاصا. هذه المسائل في مجموعها تتركز حول فكرة واحدة، هذه الفكرة هي وضع الدين وحال المسلمين في هذه الآونة. لو أريد أن أتكلم عن ملابسات معينة كمسألة القبض على صدام وخلاف ذلك، فإن الراجح أن صدام قبض عليه منذ شهر 7، يعني صدام قبض عليه منذ شهر 7 وانتقل إلى أمريكا وأجريت عليه اختبارات وحقيق معه تحقيقا واسعا ومورست ضده أعطى أساليب التعذيب البدني والنفسي، ثم عادوه مرة ثانية إلى العراق لكي يخرجوه في هذه الصورة وبهذه المسرحية الهزلية، يبدو ضعيفا متكاسلا مستسلما ذليلا، هكذا أرادوا أن يخرجوه حتى يقضوا على صورة صدام وهو رجل في أصله مجرم، ولكن لا يريدون أي صورة يمكن أن يكون لها تبأر أو تمركز أو لها وجود في عالم المسلمين حتى ولو كان مجرما، سبحان الله. فهذا الرجل الذي كان مثال الفروسية والشجاعة والإقدام والأسدية والعنترية والقومية والعروبة والفتوة وغير ذلك، حتى كان لقبه المفضل أو كنيته المفضلة أبو عدنان، يعني كنيته المفضلة أبو عدنان يعني أبو العرب، لأن عدنان هو جد العرب، فأراد أن ينسب أو أن ينصب من نفسه جدا للعرب يا أبو عدنان. هذا رجل قتلوه عندما أخرجوه بهذه الصورة، يعني عندما أخرجوه في هذه الصورة المسرحية الهزلية المقيتة قد قتل معنويا وقتل نفسيا، والأمريكان أرادوا ذلك. ولكم أن تعلموا أن هناك فيلم أمريكي يسمى بعملية الفجر الأحمر، سبحان الله، فيلم اسمه كده الفجر الأحمر، والعملية هذه تسمى عملية الفجر الأحمر، ونفس السيناريو الذي تم في الفيلم هو السيناريو الذي تم به القبض على صدام، خيانة وتآمر، تلاعب وزيف، والمسألة كلها ابتعاد عن الدين. هذا الحدث لا يمثل لنا إلا أمرا من جملة الأمور التي تزدحم في ذهن كل مسلم مخلص محب لدينه. من جملة هذه الأمور هذه الجموع الحاشدة من أمة الإسلام، لا سيما من هذا الشباب الذي أقبل على دين الله عز وجل. هذه الجموع من الذي أتى به وما الذي دفعها إلى هذا الطريق؟ هذا أول أمر. الأمر الثاني، هذه الجموع ماذا تعرف عن الدين؟ هذه الجموع ماذا تعرف عن الدين؟ ماذا تعرف عن الدين؟ لا أقصد بذلك هل حصلت علما شرعيا أم لا، أبدا. ماذا تعرف عن الدين؟ لو أن أحدا منا مات في هذه اللحظة وسأله ربه سبحانه عن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يا ترى ماذا ستكون إجابته؟ هيقول إيه؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما المطلوب منا تجاه الدين؟ ما المطلوب منا تجاه الدين؟ إذن من الذي أتى بهؤلاء الشباب؟ الأمر الثاني، ماذا نعرف عن الدين؟ الأمر الثالث، ما المطلوب منا تجاه الدين؟ هذه مقدمة كان لابد أن نذكرها حتى ندلف منها إلى الحديث غير المرتب، غير المرتب، لأني أتيت قلت هكذا ما سيأتي به الله سأتكلم به، لأني لم أستطع أن أنظر في كتاب قبل أن آتي لهذه الأشياء التي ضغطت ذهني ضغطا حتى ضغط علي. الأمر الذي بعد ذلك، واقع الشباب، واقع الشباب، وأقصد بهذا الشباب الشباب الذي أقبل، الذي أقبل. عجبا، أقرأ الإحصائيات وأقرأ الأرقام التي تنفق من أجل صد المسلمين عن دينهم، أرقام فلكية وأصفار لا نهاية لها، أصفار لا نهاية لها. ربما يعجز المتخصص في الرياضيات أن يقرأ الأعداد المصفرة التي ترصد لصرف المسلمين عن دينه. سبحان الله. النظرة الثانية، عندما نقرأ في كتب السياسة العالمية والمخططات الإجرامية لا سيما بروتوكولات حكماء صهيون، نجد أن هناك تخطيطا جهنميا لإخضاع العالم لسيطرة اليهود. من هذه المخططات أن يلي الأمر في بلاد المسلمين حكام لا صلة لهم بالدين، ويحكمون شعوبهم بالحديد والنار، فمن رفع رأسه حطموا له هذه الرأس كما فعل صدام. والشعوب لابد من لهوها، لابد من لهوها، ووسائل اللهو موجودة متعددة، فهناك الحب، وهناك التمثيليات، وهناك الصحف والمجلات، وهناك الفيديو والدشات، فهذه كلها أساليب تصرف بها الشعوب عن التفكير في قضاياها المصيرية، والتي من أهم هذه القضايا قضية الدين. إن الإنسان يعيش يتفكر في الدين وكيف ينصر دين الله عز وجل. إذن عندنا إعلام لابد من توجيهه للهو الشعوب، عندنا تربية أو تعليم بعيد عن الدين، بعيد عن الدين، مصروف عن روح الدين، عندنا أوضاع اجتماعية في مجملها هي أيضا بعيدة عن الدين، عندنا بعد ذلك هذه الألعاب الرياضية التي لا تربي أجساد المسلمين ولكنها تفرغ طاقاتهم فيما لا طائل تحته. يعني قال لي زائر زار بلاد الهند وكوريا أن معظم الشعب الصيني والكوري عند الصباح يمارس إحدى اللعبات الآتية، إما الكنوفو، وإما المكالمة الملاكمة التايلندي، وإما الألعاب التي فيها فن قتال عالي. ولا بد قبل أن يذهب إلى عمل تلت إلى نصف ساعة يمارس فيها هذه الرياضة. كل الشعب ينزل الساحات ويمارس هذه الرياضة، فيخرج الناس أقوياء أصحاء لهم عافية. أما نحن فإنك تجد اثنين يتصارعان، أحدهما أهلاوي والثاني إسماعيل، هذا غلب هذا، ما الضير؟ هل انتصرت مصر على إسرائيل؟ ما الضير؟ هناك رجل طلق زوجته لأنها حزنت منه فأصبح زملكاوي، هو أهلاوي، فقال هذا لا يجوز أن يجتمع تحت سقف واحد فطلقها. ما هذا الإسفاف؟ إنها عقول مغيبة عن الحقيقة. إذن كرة القدم هذه اللعبة التي أفسدت كثيرا من الناس لا أحرمها، ولكن أقول هي وسيلة من وسائل الله، الإعلام الفاسد، التلفاز، الراديو، كل ذلك. لك أن تعلم إن كل التمثيليات وكل الأفلام التي تعرض محورها شيء واحد، شيء واحد لا تحيد عنه أبدا، هناك بطل الفيلم وهناك بطلة الفيلم، أو بطل مسرحية وبطلة المسرحية. اتعرفوا على بعض قدرا كده. كان جاي هو من المطار وكان نزل من الطياره ماشي بسرعه، كتفه خبط كتفها راحت وقع من الزحلقه، رجلها اتكسرت وداها المستشفى. بدا التعارف من هنا بقى. فهي كانت مخطوبه، ازاي ان يتعرف ولكن قلبها تعلق بهذا الشاب الجديد، فازاي انها تفسخ خطوبتها من الشاب القديم وبعدين تعمل علاقه جديده مع هذا الشاب. يجي بقى الناس العزال يفسدوا المساله ديت وينتهي الامر بان هي تتزوج مين؟ هذا الشاب الذي عرفها في المطار. كل قصص التمثيليات والافلام تدور تحت هذه الحبكه، لا تخدم معنى ولا قضيه ولا هدف ولا اي شيء من هذه الاشياء الراشده الطيبه. حتى الاغاني، الاغاني حرام، الأغاني حرام. وعندما قلنا ما حكم الغناء قلنا بثلاث ضوابط، الغناء حلال بثلاث ضوابط. الضابط الأول ألا يقترن فيها شيء من آلات اللهو واللعب والموسيقى. الضابط الثاني ألا يغني الرجال للنساء ولا النساء للرجال. الضابط الثالث ألا يكون المعنى إلا معنى أذن به الشرع. وما وراء ذلك الغناء حلال. إذا الغناء بالثلاث ضوابط ديت لا بأس بها، أن يكون المعنى مما أذن به الشرع. اثنين لا يغني رجل نساء ولا مرأة لرجال. الأمر الثالث ألا يكون هناك فيه آلة من آلات الموسيقى. وما وراء ذلك فلا بأس، وما وراء ذلك فلا بأس. انظر إلى كلمات الغناء تدور حول محور واحد، إذا كان رجلا يقول أحبك، وإذا كانت امرأة تقول إيه؟ أحبك أحبك. إذا صار الأمر يدور حول هذه الكلمة الشيطانية التي ينبغي أن تصرف لله ورسوله وللمؤمنين، صارت تصرف للشيطان والعياذ بالله. إذا هذا واقع مرير، كيف الخلاص وكيف السبيل؟ أرادوا أن يفسدوا هذا الواقع بما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. وقلت لكم من قبل كانت كثير من بلاد مصر في بدايات السبعينات 71-72 بل في أواخر الستينات كان كثير من النساء يسرن ولا يظهر من أجسادهن إلا العين. رأيت ذلك بنفسي في بلاد كثيرة في مصر في هذه الأوقات منذ أكثر من 30 سنة، رأيت ذلك بنفسي. الآن صار الأمر مختلفا، صار الأمر مختلفا. ومع الرغم من هذا الركام الشديد ومن هذا الفساد، أتى الشباب هذا، أتى الشباب ده، الشباب الجميل الطيب المبارك، الشباب اللي قلبه كله متقد حب للدين، الشباب اللي بيحب الصلاة، الشباب اللي يحب يقعد في المسجد، الشباب اللي يحب يسمع القرآن بدل ما يسمع كتكوت الأمير يسمع كلام رب العالمين، الشباب اللي هو قلبه معلق بالله عز وجل. الشباب ده هو اللي هو رد وظهر ونصر للدين، رد ونصر للدين. لأن الكفار لن يستطيعوا نزول ديارنا طالما أن هناك شبابا مسلما بهذا النحو. لا يمكن أبدا أن الكفر ينزلون ديار مصر طالما أن بمصر شباب متوضئ مقبل على الدين. إذا لابد من دراسة هذه الظاهرة. الشباب دول من اللي جابهم؟ من الذي أتى بهذا الشباب؟ هل حد أتى به إنه قرأ في كتاب معلومة شرعية نافعة ترتب عليها إن مساره كله تغير نحو الله؟ حصل كده؟ ما حصلش. ولذلك كان السؤال المهم امتى التزمت وازاي التزمت؟ بالفعل سؤال مهم جدا. التزمت من امتى؟ ومين اللي دعاك للالتزام؟ سؤال مهم. وان كان هذا السؤال قصده خبيث في بعض الاوقات، لكن سؤال مهم جدا. عندما تقول للسائل لم يدعوني احد، لم يدعوني احد، لا يكاد يصدقك، ازاي؟ كل حاجه لها سبب. ايه اللي خلاك تبقى راجل كده؟ ما عدتش ليه على راس الشوارع ليه؟ ما مشيتش ليه على المشيات تحت ليه؟ ما عدتش ليه في الكازونيهات؟ ما عدتش ليه في نوادي الفيديو، ما عدتش ليه في المقاهي بتاعت الكمبيوتر، ليه ما رحتش السينما؟ ايه اللي جابك المسجد؟ امر عجيب جدا، ايه اللي جابك المسجد؟ هذا سؤال مهم. من الذي اتى بنا الى المسجد؟ هل هذه دعوات الانسان واحد كده اجتهد كده ولف على الناس كلها؟ ابدا. انا لم يكن في تصوري مثلا ان يحضر قدام مثلا 10 11 وبقول يا رب ده كده رضا قوي. من الذي اتى بهذا الشباب؟ من الذي دعاه؟ انا اقول بان الله تعالى يزرع لدينه، فانتم زرع الله تعالى لهذا الدين. الله تعالى يزرع لدينه، ولكنهم لا يفقهون هذه القضيه. هم تعودوا ان هم ياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويعيشوا كما تعيش الانعام، لكن المعاني الشريفه التي يتولد عنها الفعل الجميل الطيب لا يكادون يفقهون مثل ذلك، لا يكادون يفقهون مثل ذلك. اذا من الذي اتى بهذا الشباب؟ الله تعالى. هذه هي الاجابه. من الذي اتى بهذا الشباب؟ الله تعالى، الله تعالى. وبالتالي كلما يجتهدون في صرف هذا الشباب كلما يزداد اقبال الشباب. سبحان امر عجيب جدا. كلما يجتهدون في صرف الشباب كلما يزرع الله تعالى شبابا اخر وشبابا اخر وشبابا اخر. اذا هذا دين الله، هذا دين الله، ولن يترك الله تعالى دينه، ولن يخذل الله تعالى اولياءه ابدا ابدا طالما انهم مستمسكون بشرعه سبحانه. ايها الكرام، اذا النقطه الاولى من الذي دعا الشباب واتى بهم؟ الجواب هو الله. قال الله تبارك وتعالى: وما رميت، اسمع هذه الايه، وما رميت اذ رميت ولكن من الذي رمى؟ ولكن الله رمى. وقال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، رمى. إذن يقاتل الله تعالى عن عباده ويرمي الله سبحانه وتعالى تأييدا لعباده. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. سبحان الله، هذا الشباب العزل وهذا الشباب الذي أقبل على الله أتى به الله، أتى به الله. النقطة الثانية، هذا الشباب أتى به الله، ماذا يعرف هذا الشباب عن الدين؟ ماذا يعرف الشباب عن الدين؟ أفضل الشباب حالا له تصورات خاصة عن الدين، وكثير من الشباب أمره مسطح في معرفة الدين، لا يعرف عن الدين إلا أن يصلي وأن يطلق لحيته إذا كان التزامه عاليا نوعا ما، وأن يقصر ثوبه إذا كان مستمسكا بالسنة متسننة، وأن يكون مغشيا أو غاشيا مجالس العلم والذكر، وأن يكون محاككا العلماء، وأن يكون مقتربا منهم. هذا هو يعني أفاضل الشباب، أو هذا من أفاضل الشباب. الذين تحتهم لا يعرفون عن الدين إلا أنه يحبونه، يحبونه. وللأسف معظم الشباب لا يجدون خطابا شرعيا يوجه إليهم. يعني كثير من الشباب مفتقرون إلى معرفة الدين ونفسهم يعرفوا الدين. كثير جدا من الشباب نفسه يعرف الدين لأنه يحب الدين، فنفسه يعرف الدين، ولكن كيف يعرف الدين؟ كيف يعرف الدين؟ وممن يعرف الدين؟ كيف يعرف الدين وممن يعرف الدين؟ مسألة مهمة جدا. يا ترى، يا ترى هيعرف الدين على أي وضع؟ على أي منهج؟ على أي تصور؟ ما هناك تصورات كثيرة يعرض بها الدين، وهناك رؤى متعددة يعرض بها الدين، فكيف يعرف الدين وسط هذا الركام من الرؤى والتصورات؟ وممن يعرف الدين؟ هناك ناس كثر نصبوا أنفسهم شيوخا وعلماء لعلهم لم يجلسوا بين يدي عالم، لعلهم لم يدرسوا على يد عالم، لعلهم لم يعيشوا تجارب المسلمين ولم ينقعوا فيها نقع. من الذي نصبهم لذلك؟ ومن الذي أعانهم على هذا؟ إنهم وجدوا أنفسهم شيوخا لأن الشباب محتاج، الشباب محتاج متلهف. فعندما سمعوا شابا معينا يشقشق ببعض كلمات ظنوا أن هذا هو الخير وألا خير سواه، وألا خير سواه، فنحط بهذا الشاب ولنجعل منه شيخا. وأعجب ما سمعت أن أحد هؤلاء الشباب لا يحب أن يسمى إلا بالشيخ، يقول هناك فرق بين الشيخ والعالم، فكل من له جهد في الدعوة يسمى شيخا، وكل من كانت له قدرة على الفقه في الدين واستخراج الأحكام من الأدلة فهذا يسمى عالم. كلام عجيب جدا، من أين أتى بهذا الكلام؟ ومن أين أتى بهذه التفرقة العجيبة؟ فاستخراج الأحكام من الأدلة هذا فعل الفقيه، والفقيه يسمى عالم ويسمى أيضا شيخا، يسمى عالم ويسمى أيضا شيخا. أما صاحب الجهد ليس بالضرورة أن يكون شيخا، قد يكون شيخا وقد لا يكون شيخا. ولذلك نحن نفرق دائما بين الداعية وبين من؟ وبين العالم. فكل داعية بالضرورة ليس بعالم، وكل عالم ليس بالضرورة داعية، لكن يمكن أن يكون هناك داعية وعالم، ويمكن يكون هناك عالم وداعية. لكن نفرق ونقول بأن كل من له جهد في الدعوة يسمى شيخا، فصار كل من هب ودب صار شيخا، بالرغم أن كلمة شيخ لا تطلق إلا في موضعين: الموضع الأول هو العالم المتمكن في دينه وعلمه، الموضع الثاني الشيخ، الشيخ الذي كبر في سنه وعلاه الشيء، يبقى ده شيخ وده شيخ. لكن أصبحت المسألة بهذه الصورة لأبدا، لابد المسائل أن تكون مرتبة ترتيبا صحيحا. أيها الأحباب الكرام، لازال السؤال قائما: كيف نعرف الدين وممن نعرف الدين؟ كيف نعرف الدين وممن نعرف الدين؟ مسألة مهمة جدا، وأنا كلامي كلام عام لا أخصصه، وليس في ذهني خلفيات لأناسي معينين يوجه الكلام إليهم، ولكن كلامي يعلم الله من غير ترتيب ولا إعداد مسبق، ورب فعله يعلم، ولكن أكلم إخواني كأني أكلم نفسي ولكن بصوت عال. أنا أعتذر بكلم نفسي كده ولكن بعلي صوت شوي، يبقى كأني أكلم نفسي ولكن بصوت عال حتى تسمعونه. فما علمتم فيه من خير وفائدة فخذوه، وما كان غير ذلك فأستغفر الله، أما أنتم فاطرحوه. ممن أعرف الدين وكيف أعرف الدين؟ عندما نقرأ في سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم نرى أن الأعراب كانوا جماعات أو فرادة يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه عن أمر الدين، وكانت إجابات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الفكرة قلتها من قبل، وكانت إجابات النبي عليه الصلاة والسلام لهم في بداية المعرفة إجابات يسيرة بسيطة، يسيرة قليلة، يسيرة وقليلة، يسيرة وقليلة. يأتي أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يا رسول الله، أخبرني بعمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وباعدني عن النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تصل الرحم، وأن تصل للرحم. كلمة يسير. الصحابة كانوا يعلمون ممن يتعلمون الدين قولا واحدا من النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون كانوا يعلمون ممن يتعلمون الدين من الصحابة، وتابع التابعين كانوا يعلمون ممن يتعلمون الدين من التابعين، والتلاميذ كانوا يعرفون ممن يتعلمون الدين من أئمتهم ومشايخهم. وسأعود لهذه النقطة، فاسمع إلى الكلمات في وجازتها ويسرها وإجمالها. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوحد الله وأن يصلي وأن يصوم وأن يصل ماذا؟ وأن يصل الرحم. وأن يصل الرحم. عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أول شيء التوحيد، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في أو على فقرائهم. الحديث، اسمع إلى هذه الجمل مع وجازته، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وبعدين لو أجابوك للتوحيد إذن عرفهم بالشرائع، عرفهم بالشرائع. إذن أول حاجة لابد أن ترسي العقائد، نمرة 2 لابد أن تبني للشرائع. إذن البناء لا يتم بدون الهيكل العظمي، الأساس والهيكل العظمي هو الإيه؟ هو التوحيد، العقيدة، ثم بعد ذلك ما يبنى عليه وماذا؟ الشرائع. أول ما نيجي نبني البيت بنعمل إيه؟ بنعمل خرسانة وبعدين بنشد الأعمدة ونصب. إذن الأعمدة والخرسانات دي هو أساس البيت. بعد هذا الأساس بنكمل هذا البيت بالطوب وبعدين نمحر وبعدين كذا الحياة دي كلها. لكن لابد من الاهتمام بالخطوة الأولى وهي البناء، التأسيس، البناء والتأسيس. قال الله تعالى أمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إذن في عندنا من يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان من الله، فهذا هو من أسس بنيانه على التوحيد والعقيدة. وهناك الذي يؤسس بنيانه على شفا جرف نهار. جرف نهار يعني إيه؟ يعني هناك حفرة ولكن الحواف بتاعتها من الرمل، حفرة عميقة ولكن حوافها من الرمل. لو أي واحد وقف عند الحافة دي إيه اللي بيحصل له؟ هيقع في هذه الحفرة. كذلك أي بناء لم يؤسس على تقوى من الله، على توحيد وعلى عقيدة صافية نقية، فحال صاحب هذا البناء كحال الواقف على شفا جرف نهار يؤذن أن يلقى به في قعر هذه الحفرة والعياذ بالله. كلمات يسيرة ولكنها نافعة. إذا نستفيد من ذلك كيف نعرف الدين؟ نعرف الدين من الكلمات النورانية الثابتة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، وعن الصحابة الكرام. وهذه الكلمات هي التي تؤسس البناء وتبني، سواء في جانب الاعتقاد أو في جانب الشرائع. إذن ده هو الدين. الدين عقائد وشرائع، عقائد وشرائع. فلو أنت أخذت الدين ده كله من النور الذي أنزله الله تعالى، إذن هذه المعرفة الصحيحة، هذه المعرفة الصحيحة. ليبقى السؤال، ممن أخذ هذه المعرفة؟ ممن أخذ هذه المعرفة؟ طب أنا عرفت خلاص، يبقى أنا علشان أكون على هداية، وعشان أكون راجل متدين، وعلشان أكون على تقوى، وعلشان أكون رجل عقائدي، لابد إن أنا أطلب النور الذي أنزله الله عز وجل، والذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي حمله الصحابة فيما يتعلق بالعقائد والشرائع. عرفنا دي. طب ممن أخذ هذا الدين؟ ممن أخذ هذا الدين؟ هلني هذه الأيام حقيقة عدة نماذج، عدة نماذج يعني تصيب الإنسان بالغثاثة. هناك رجل يعتلي المنابر ويخطب وله جهد، ثم فوجئت بمحدثي وكان ذلك بالأمس، يقول لي إن رجلا يتصدر كذا وكذا ويأتي بأفعال كذا وكذا 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 وكذا. سبحان الله. قلت ما سنه؟ قال 25 سنة، 26 سنة في الحدود دي. قلت سبحان الله. أقول قصة أبي علي الفارسي للمرة الثالثة في هذا المقام. أنا قلتها قبل ذلك مرتين، هقولها المرة الثالثة. أقولها لمن أراد أن يصير شيخا من غير مقومات ولا أدوات. عجيب جدا، الإنسان عشان يكون يعني يخش الجامعة، ما بيخش الجامعة كده على طول، الأول بيخش ابتدائية، طبعا دلوقتي بأصبح في حضانة، بيخش فيه حضانة، وبعدين ابتدائي، وبعدين إعدادي، وبعدين ثانوي، ويخش كده الجامعة، وبعد الجامعة ياخد دبلوم، وبعد ياخد تمهيد، ياخد ماجستير، ياخد دكتوراه. شوف رحلة طويلة. يبقى عشان يبقى إنسان متخصص في فن من الفنون بيقعد ما يقرب من كام وعشرين سنة يدح وينح علشان يتقال ده فلان ده بالصفة العلانية. سبحان الله العظيم. علشان واحد معلم نجار ما بيجيبش مثلا كده واد صغير كده، لو انت عاوز تعمل باب وشباك عندك في البيت ما بيجيبش صنايع صغير. فكل ما كان الصنايع كبير وكل ما كان خبرته كبيرة بتجيبه، حتى لو طلب منك فلوس أكتر ما فيش مشكلة. صح ولا لا؟ لو انت بطنك بتوجعك وانت ماشي كده فتلاقيت الدكتور فلان ممارس عام، ممارس عام، ممارس عام يعني ايه؟ ينفع في الودن وفي العين وفي الرجل والولادة والجراحة والطهارة، في كل حاجة يمشي، ممارس عام. وتلاقيت بعد كده واحد أستاذ في البطنة ومعاه دكتوراه في مش عارف ايه، ومعاه تخصص في ايه، وزميل ايه، زميل كذا كلية الجراحين مش عارف ايه، وعضو لجنة مش عارف ايه، ونقيب ايه، كام ده كله. انت كده راجل بصمج، هتروح عند الممارس العام ولا هتروح عند الرجل صاحب الخبرة؟ سبحان الله. انت عندك ابنك عاوز يديله درس، بتشوف مدرس قوي متين له خبرة، ولا بتشوف مدرس لسه صغير بيتمرن لسه؟ سبحان الله. إذا الخبرة مطلوبة والإتقان مطلوب في أمور الدنيا. إذا من خلال هذا العرض يتبين ونتفق جميعا على أن الناس جرت سنتهم أنهم يطلبون الأتقن في عمله والأكثر إجادة فيه من غيره. هذا في دنيا الناس، هذا في دنيا الناس. أما بالنسبة لأمر الدين فالناس لهم فيه شأن مخالف، الناس في أمر الدين لهم شأن مخالف. سبحان الله. يعني مثلا لو هناك رجل يريد أن يذهب إلى طبيب، يمكن أن يسأل سؤالا مستقصيا متثبتا حتى يصل إلى ما يريد. أما في أمر الدين فيمكن لأقل إنسان أن يقوده بمنتهى اليسر. سبحان الله. يمكن لأي إنسان أن يقوده بمنتهى اليسر، أن يشقشق له كلمتين وأن يوهمه أن عنده من العلم الكثير، وأنه له لسان يعجز عن إطالته غيره من الألسن، وهكذا دواليك حتى يظن هذا المسكين أن هذا الشاب لا خير إلا من قبله، والدين لن يفهم إلا من قبله، ونسي أنه في أمر الطب والهندسة والنجارة والسباكة واللعب والتعليم يطلب صاحب العلم والخبرة، أما في مسألة الدين فلا يهتم بذلك. دي مسألة خطيرة إخوتي. أقول ممن يطلب الدين يطلب أيضا من صاحب العلم والخبرة، ممن يطلب الدين يطلب من صاحب العلم والخبرة، صاحب العلم الذي طلب العلم على المشايخ وزكته المشايخ. أقول وزكته المشايخ، هناك مشايخ معلوم عنهم العلم والفضل والورع ولهم تواجد منذ عشرات السنين ولهم خبرة طيبة، لهم خبرة، لقد عذبوا وسجنوا واضطهدوا وسلبت منهم أمور وينفقون أوقاتهم وأعمارهم وزهرة شبابهم نصرة لدين الله، فلابد لهؤلاء القوم أن يكونوا قدوة لغيرهم من الشباب. فمسألة التزبب، الترأس، التمشيخ مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. وأحيانا يأتيني هاجس وأقول هاجس أن هذا الأمر قد يكون مرتبا بشر، قد يكون مرتبا بشر، فإن من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أول أمر. الأمر الثاني أن من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر، سبحان الله، أن يطلب العلم عند الأصاغر، مسألة خطيرة جدا. يعني سمعت في برنامج إذاعي لرجل أستاذ في الجامعة حزين جدا إن حصل فيه هناك انحدار في الذوق الفني في مصر، فسمعت إلى بقية حديثه قال فصار الشباب في هذه الأيام، وليس شاب فقط بل صارت النخبة الموجودة في المجتمع، وكلمة النخبة دي يقصدون بها علية القوم من أصحاب الأموال وأصحاب الثقافة، قال إن عامة الناس في هذه الأيام حتى النخبة يتركون سماع عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب ويلتذون بسماع الأصوات الشابة الصغيرة، قال ده دلالة على تدني الذوق الفني. سبحان الله العظيم، أمر عجيب جدا. إذا كانوا هؤلاء يقولون على تدني الذوق الفني فهناك أيضا تدني في الذوق الديني، بحيث أصبح المشايخ الآن بعض الناس يزهدون فيه. انت راح درس مين؟ اشك محمد حسان. يا رجل اشك محمد حسان ولا بتاع، محمد حسان ده واعظ، يا سلام. ومن العالم بقى ينصي من نفسه هو العالم، يجعل من نفسه هو العالم، يقولك لا احنا نطعنش في شيخ محمد حسان، تدي شيخنا وتجرسنا. ولكن الذين يسيرون معه بعد فترة قليلة ايه اللي بيحصل؟ لا يذهبون الى شيخ محمد حسان. ايه اللي حصل؟ هذا الشاب الصغير يوهم الذين يسيرون معه بأنه الذي سيعلمهم ما لا يتعلمونه عند الشيخ محمد حسان، يعلمهم ذلك، يقول لهم بقى أنا هديكم فقه وهديكم أصول وهديكم عقيدة وهديكم لغة، وأكثر من ده كله بقى هديكم خبرتي. إيه خبرتي دي؟ قصص وحكايات، قصص وحكايات، عمل كذا في المكان الفلان ولما حصل كذا حصل كذا. وطبعا أي شاب صغير لما يسمع كذا واحد قاعد يتكلم بقى عن تركيا والجزائر والأمريكان حصل وحصل كذا، قصص بقى كبيرة كذا، يقول ياه إيه العلم الجبار ده كله. بالفعل الشيخ محمد حسان ما بيكلمش في المسائل دي، يبقى بالفعل الراجل ده الواد ده هو العالم بقى. سبحان الله، مسألة خطيرة. عندما كان العلماء قديما يهربون من الشهرة ويأتي شباب أصاغر يطلبون الشهرة، عندما كان العلماء قديما يحثون على رؤوسهم التراب تواضعا لله عز وجل، وبعض الشباب في هذه الأيام يطلب المشيخة ويقنن لها ويؤصل، عندما كان العلماء قديما يتورعون عن الخوض في مسائل العلم إلا بعد الصلاة والبكاء والدعاء، ونرى في هذه الأزمان قلة وحفنة من المتصدرين للكلام في الدين، ظانين علمهم، جاهلين جهلهم. سبحان الله، ظانين علمهم، جاهلين جهلهم، وبالتالي لا ينصاعون لنصيحة ولا يتبعون واعظا. فسامحهم الله. أحيانا يصيبني هاجس أن هذا الأمر ربما يكون مقصودا لتفتيت قوة الشباب. تصور مثلا لو إن المنصورة فيها شيخين أو شيخ، وكل الشباب ينقادون وراء ذلك الشيخ، يوجههم ويعلمهم ويؤدبهم وما إلى ذلك. سبحان الله، يستريح الشباب ويصير الشباب قوة، ويصير الشباب قوة. أما هذا يقول هذا، وهذا يتجه هذا، وهذا يتجه إلى هذه الناحية، وهذا يقول هذا القول، وهذا ينقض على هذا القول. فأحيانا يصاب الشباب بنوع من الفتور. فين الصح؟ مين اللي غلط؟ ده بيقول كلام وده بينقضه، وده بيقول كلام وده ضده. مين الصح؟ فين الصح وفين الغلط؟ أحيانا يقول لك يا عم بلا وجع دماغ، تقابل ما أعرف الناس دول كنت مستريح ومبسوط، يلا بلا وجع دماغ. سبحان ربي العظيم. إذا صارت مسألة المشيخة وتعدد المشايخ في البلد الواحدة، وكل واحد من هؤلاء الشباب المشايخ يدعو لنفسه ويجند لنفسه، صار هذا الأمر فيه خطورة عظيمة على دين الله عز وجل، في خطورة عظيمة على دين الله عز وجل. ما علمهم؟ ما خبرتهم؟ كان العلماء قديما لا يتكلمون في الدين إلا بعد أن يجيزهم شيوخهم، إلا بعد أن يجيزهم شيوخهم، ده كان الأصل. طيب هذا الأصل مش موجود، يبقى على الأقل يبقى فيه هناك اعتبار. لماذا؟ لمسائل العلم والخبرة. ونستفيد في الآت، نستفيد في الآت. أقول لكم قصة أبي علي الفارسي مع أبو الفتح عثمان ابن جني. ابن جني هذا كان أسطورة من أساطير اللغة، وكان من أساطين اللغة، كان من أساطير اللغة وكان من أساطينها أيضا. ابن جني في مقتبل حياته، لسه بقى شاب صغير كده، كان في المسجد يلقي درسا في اللغة. طبعا الناس كلها بقى قاعدة بقى وقاعدة تكتب وراه كده. فأتى شيخ رجل مسن كده لحيته فيها بياض أو بيضاء، وبعدين سأل ابن جن، سأل ابن جن فقال له لما رفع المبتدأ، أو بأي شيء رفع المبتدأ. دائما السؤال ينبئ عن شخصية السائل، ودائما كل إنسان شخصيته وراء لسانه، كل واحد شخصيته وراء لسانه. فإذا أردت أن تعرف أحدا دعه يتكلم، فإنه لا محالة سينبئك عن شخصه من لسانه، حتى ولو تجمل فإن جملا وعبارات سيقولها تستطيع أن تعرفه من خلالها. طبعا ابن جني سؤال تقيل، فأخذ يخوص فيه ويجول هنا وهناك. فلما انفض المجلس ذهب إلى الشيخ فقال من الشيخ؟ قال أنا أبو علي الفارسي. أبو علي الفارسي ده بقى كان أنحى نحاة عصره. فكب ابن جني على رأسه ويده يقبلها، ولازمه أكثر من 30 سنة حتى مات أبو علي الفارسي. فصار علم الفارسي إلى تلميذه من ابن جني. ولذا كان لو حد عنده خبرة باللغة يقرأ مثلا كتاب الخصائص لابن جني. والله لم أقرأ كتابا أروع من هذا الكتاب. حاجة سبحان الخلاق، سبحان الخلاق، سيلان ودفق علمي خطير. من أين أتى بذلك؟ من التلمذة، من التلمذة. لكن هناك بعض الناس مغرمون بالطعن في الشيوخ، ويا ليتهم يطعمون طعام مباشرا، لا يهمزون ويلمزون من تحت لتحت من تحت الحزام. ينبغي أن نتقي الله عز وجل في مشايخ المسلمين. محمد حسن بيعمل إيه؟ مثلا أبو إسحاق بيعمل إيه؟ أفادوا من الدعوة بإيه؟ أفادوا الإسلام بإيه؟ سبحان الله، هذان الرجلان بالذات يعلم الله عز وجل أنه ينبغي لكل مسلم أن يحب الله سبحانه وتعالى، أو ينبغي لكل مسلم محب لله عز وجل أن يحب هذين الرجلين بالذات، والله لما لهما من جهد عظيم. ولا أريد أن أقدم لأي منهما بترجمة لأنهما لا زال أحياء، فلن أتكلم عنهما بإذن الله تعالى، وأدعو الله تعالى أن يمد في عمرهما. إذن خلاصة القول أن أبو علي الفارسي لازمه ابن جني أكثر من 30 سنة حتى أخذ منه علما، وكان سبب الملازمة أن أبا علي قال له تزببت قبل أن تتحصرم، تزببت قبل أن تتحصرم، يا أنت يا ابني قاعد تعمل المجلس والناس بتكتب عنك العلم وعامل نفسك شيخ كبير ولابس كده الشال بتاع المشيخة وكوهولي كده عامل زي الشيوخ، وانت لسه يعني عصفور صغير لم تريش، عصفور صغير لم تريش، ايه اللي حصل؟ ابن جني انفه ما احمرش، لم يغضب، ولكن لازم شيخه اكثر من 30 سنة حتى توفي، فاخذ عنه علمه كله، فاخذ عنه علمه كله. اذا ينبغي لك إذا كنت تريد أن تأخذ الدين فأخذ الدين ممن؟ من العالم المتقن في علمه وصاحب الخبرة العميق في تجربته، هذان هما. إذن الدين عقائد وشرائع، عقائد وشرائع بهما يكتمل الدين وينبني. وممن أعرف الدين أعرفه من العلماء العاملين أصحاب الخبرة الذين شهد لهم بالعلم وشهد لهم بالتقوى والفضل. نأتي بعد ذلك بعد أن عرفنا من الذي أتى بالشباب، ثم بعد ذلك فهم الشباب للدين، ثم جبنا عن هذين السؤالين كيف يعرف الدين وممن يعرف الدين، تبقى المسألة أو النقطة الأخيرة، ما واجبنا تجاه الدين؟ ما واجبنا تجاه الدين؟ إذا كنت تحب الدين وإذا كنت تتقرب إلى الله تعالى بمعرفة الدين، فلا بد أن تنصر الدين، لا بد أن تنصر الدين، لا بد أن تنصر الدين، لا بد أن تنصر الدين. هذه وظيفتك، لكل إنسان وظيفة، ووظيفة المسلم نصرة الدين. إذا مش وظيفتك إن أنت تأكل وتشرب وتروح الكلية وتذاكر، ده كل حاجات مطلوبة من أجل ماذا؟ من أجل نصرة الدين. لما أجي أذاكر أذاكر في دماغي نصرة الدين، إزاي إن أنا أذاكر وأكون طالب شاطر في الفرقة بتاعتي وأنصر ديني؟ لأن الطلبة جرت عادتهم أنهم يلتفون حول الطالب المتفوق. طيب أنا إمكانياتي ضعيف ما بجيبش تقدير، خلاص إيه المشكلة؟ أنصر الدين بحاجة تانية، بالدعوة إلى الله عز وجل. واحد تاني ينصر الدين بالأمرين معا، بالتفوق والدعوة. واحد رابع ينصر الدين ببذل المال ومساعدة الفقراء والمحاويج. واحد آخر ينصر الدين بدعوة الشباب الصغير وتحفيظهم القرآن ودلالتهم على المساجد. واحد خامس ينصر الدين بتعليم الأميين القراءة والكتابة. واحد سادس ينصر الدين بمعرفة الأيتام والأرامل ومساعدتهم. واحد سابع ينصر الدين بمعرفة المرضى عنده في الشارع أو في الحي ويجمع المال ليزورهم ويعطيهم ونحو من ذلك. كل واحد لابد أن يفكر في الدين وكيفية نصرة الدين بالأمكانيات التي وفقه الله تعالى لها، بحيث أن تكون في رقي مستمر وأن تكون في جهد مستمر فالدين لا يحتاج منا الكلام، ولكن الدين يحتاج منا الفعل. الدين عاوز نحن نشتغل يا في فعل، ما يكونش حظك في الدين مجرد كلام، لا، لابد أن تجمع مع الكلام الإيه؟ العمل. ولذلك قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دايما أو عملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال الله تبارك وتعالى وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. إذا لابد من العمل، لابد من العمل. إذا نصرة الدين أيها الأحباب لا تكون بالقول، ولكن تكون بماذا؟ بالقول والفعل. أقول بالقول والفعل، لابد أن ترتقي في كل يوم حتى تكون أفضل من سابقه، حتى تكون أفضل من سابقه. وإذا كان عندك فضل من خير فلابد أن تجتهد في نصيحة غيرك بهذا الفضل حتى تهنأ أنت وهو بالتضليل في ضلال الدين. إذن هذه يعني نقطة أردت أن أخبر بها إخواني، وكانت حبيسة في صدري، فأردت أن أخاطب بها نفسي، ولكن كما قلت بصوت عال، بصوت عال. وأظن أن إخواني عندهم من الفضل وعندهم من العقل ما به يستطيعون أن يستبصروا طريقهم، وأن يميزوا ما يصلحهم عما يفسدهم، وأن يكونوا أفضل من أحوالهم التي سلفت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لنصرة دينه، وأن يعينكم على نصرة دينه، وأن تكونوا من الذين ينصرون الدين ويبذلون جهدهم في رفع هذا الدين.